وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعه الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود. نعم، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. العلامة الطباطبائي قدس سره يطرح المبادئ التصورية لعلم الحكمة، فيشرع في بيان تعريف الفلسفة أو الحكمة، ثم يشرع في بيان موضوع الحكمة، ثم يشرع في بيان الغاية المترتبة على دراسة الحكمة. الكلام فعلا يقع في هذه المبادئ التصورية الثلاثة: المقدمة في المقام التي يتناولها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، عبرنا عنها بمقدمة العلم، وهي التي تتضمن ثلاثة محاور. المحور الأول بيان تعريف العلم. مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع، فالشروع في الفلسفة يتوقف على التعريف والموضوع والغاية، فكل ما يتوقف عليه الشروع في العلم يكون جزءا من مقدمة العلم. الكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في تعريف الفلسفة أو الحكمة، النقطة الثانية في بيان المدخل الصحيح لقراءة الفلسفة. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان تعريف الحكمة الإلهية، فنقول التعريف وجه توقف الشروع عليه من باب أن الطالب إذا لم يقف على تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وهذا ما قرأناه في علم المنطق، حيث ذكرنا هناك أن الشارع في أي علم من العلوم إذا لم يعرف ذلك العلم للزم أن يكون طلبه للعلم طلبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق من المحالات، إذ أن النفس لا تتعلق إلا بما هو موجود، والمجهول المطلق لا تحقق له. فإذا كان المجهول المطلق لا تحقق له، إذن النفس لا تتعلق به، لا تطلبه. إنما النفس تطلب شيئا له تحقق. وحينئذ يقال النفس لا تطلب علما إلا إذا وقفت على تعريف ذلك العلم. فإذا عرف الإنسان ما هو تعريف العلم استطاع أن يقول أنا أطلب ذلك العلم. إذن الطلب فرع المعرفة، فإذا لم تتعرف النفس بوجه من الوجوه على أمر يستحيل أن تطلب. الذباب. إذا انقلب النفسي فرع معرفة المطلوب، فيقال إن وجه توقف الطالب على التعريف من باب أنه لو لم يقف على تعريف ذلك العلم لكان طلبه طلبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محال. هذا ما قرأناه في علم المنطق. يقع الكلام في التعريف من جهتين: الجهة الأولى البيان اللغوي لمفردة الحكمة، الجهة الثانية البيان الاصطلاحي لمفردة الحكمة. أما الجهة الأولى وهي بيان تعريف الحكمة من الناحية اللغوية، الحكمة من الناحية اللغوية مأخوذ فيها ثلاثة عناوين: العنوان الأول عنوان المعرفة، فالذي يقف على أفضل المعرفة يقال حكيم، فالحكيم هو الذي يقع على أفضل المعارف. العنوان الثاني عنوان الإصابة، عنوان الإصابة، فمن أصاب شيئا على وجهه الصحيح يقال هو حكيم. لهذا قيل الحكمة تعني إصابة الحق، فمن أصاب الحق فهو حكيم، وآتينا لقمان الحكمة. العنوان الثالث عنوان الإتقان، فمن أتقن عملا قيل هو حكيم، فالحكيم هو العارف، هو المصيب، هو المتقن. إذا أخذنا العنوان الأول والعنوان الثاني، أي عنوان المعرفة وعنوان الإصابة، أو قل العنوان الأول تحديدا، فهو يشير إلى الجانب النظري، لأن المعرفة من الأمور النظرية. بينما إذا أخذنا عنوان الإصابة وتحديدا عنوان الإتقان، فهو يمثل الجانب العملي، إذ أن الفرق بين الجانب النظري وبين الجانب العملي أن الجانب النظري حيثيته وقوامه جانب العلم والمعرفة، بينما الجانب العملي حيثيته وقوامه جانب العمل، والإتقان يمثل عملان. إذا كانت الحكمة بمعنى المعرفة فيطلق عليها بالحكمة النظرية، وإذا كانت الحكمة من باب الإتقان والإصابة، أي إصابة الواقع، والإتقان إتقان العمل، عبر عنها بالحكمة العملية. فالحكمة إما أن تكون نظرية وإما أن تكون عملية، والحكمة النظرية متقومة بجانب العلم والمعرفة، والحكمة العملية متقومة بجانب العمل والإتقان. مرجع الفرق بين الحكمة النظرية وبين الحكمة النظرية بين الحكمة النظرية وبين الحكمة العملية مرجع الفرق بينهما إلى القوة الداركة. القوة الداركة هي العقل، فالعقل شأنه الإدراك، فالمدرك للكليات هو العقل. العقل وهو القوة الداركة، القوة التي تدرك الأمور الكلية، تارة تدرك الشيء على نحو ما من شأنه أن يعلم الجانب العلم، وأخرى يدرك الشيء بنحو ما من شأنه أن يعمل، أي جانب العمل. النحو العملي والفعل، فيعبر عنه بالعقل العملي. فالعقل له جانبان، وليس معنى ذلك أن الإنسان يمتلك عقلين، عقل نظري وعقل عملي. وبعبارة أوضح، ليس معنى وجود عقل نظري ووجود عقل عملي أن الإنسان في جزء من رأسه عقل نظري وفي جزء آخر عقل عملي. لا، العقل هو عقل واحد، لكن الفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي يرجع إلى طبيعة الإدراك. فإذا كان المدرك من الأمور النظرية، من الأمور العلمية، فالمدرك هو العقل النظري. وإذا كان المدرك من الأمور العملية، أي مما ينبغي أن يفعل ومما ينبغي أن لا يفعل، فالمدرك هو العقل العملي. فالعقل العملي لوحظ فيه إدراك ما هو مرتبط بجانب العلم والمعرفة، أي مما ينبغي أن يعلم، والعقل العملي مرتبط بجانب العمل والتطبيق وجانب الفعل وما لا يفعل، ما من شأنه أن يعمل أو لا يعمل. مثال ذلك، لاحظ معي، إذا قيل يجب الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون، هذا الاعتقاد يمثل اعتقاد النظرية، والمدرك له هو الجانب النظري، لأن معنى أن تعتقد يعني يجب أن تعلم وأن تصدق بوجود خالق لهذا الكون، هذا مدرك بنحو الإدراك النظري. ولكن إذا قيل أقم الصلاة، آت الزكاة، يحرم الكذب، تحرم الغيبة، هذه الأمور يجب الإيمان بها بنحو افعل أو لا تفعل. أقم الصلاة يعني افعل، لا تكذب يعني لا تفعل. ولهذا قيل المنظومة الإنسانية البشرية عبارة عن منظومتين، عبارة عن منظومة نظرية وعبارة عن منظومة عملية. المنظومة النظرية هي المدركات بنحو العلم فقط والاعتقاد، والمنظومة العملية هي التي مأخوذ فيها عنوان افعل أو لا تفعل. إذا الحكمة مأخوذ فيها جانب المعرفة وتشير إلى الحكمة النظرية أو المنظومة النظرية، والمأخوذ فيها جانب العمل والإتقان، ومنظور فيها الحكمة العملية. ولهذا قيل أن الحكمة في الإصطلاح عبارة عن القضايا الحقة المطابقة للواقع الداخلة والمساهمة في بناء تكامل الإنسان. كل قضية بهذا القيد أن تكون حقا مطابقة للواقع تساهم في بناء تكامل الإنسان يعبر عنها بالحكمة. فالحكمة عبارة عن القضايا الحقة المساهمة في بناء تكامل الإنسان. فجميع الأفكار التي ترد إلى الذهن والتي يدركها العقل البشري إذا كانت قضايا مصيبة للواقع مطابقة لنفس الأمر والواقع مطابقة للواقع يعبر عنها بجانب الحكمة. الحكمة مرت بنحو الاشتراك اللفظي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وتحديدا الحكمة النظرية، المرحلة الأولى كانت الحكمة تطلق على العلوم النظرية. النقلية والعلوم العقلية. فمن وقف على العلوم النقلية كعلم الفقه فإنه من العلوم المعتمدة على المنهج النقلي، ومن وقف على العلوم العقلية كعلم الفلسفة فإن المنهج المعتمد فيه هو المنهج العقلي، يقال هو حكيم. فعالم الفقه حكيم، وعالم الفلسفة حكيم، فالحكمة تطلق على العلوم العقلية والعلوم النقلية. ثم تضيقت الدائرة وأصبحت الحكمة تطلق فقط على العلوم العقلية دون العلوم النقلية. ثم تضيقت الدائرة أكثر فأكثر، فأصبحت الحكمة تطلق على قسم من العلوم العقلية لا على كل ما يعتمد عليه المنهج العقلي. مثلا علم الفلسفة يعتمد على منهج عقلي فيكون من العلوم العقلية. علم الكلام في كثير من مطالبه يعتمد على المنهج العقلي فهو من العلوم العقلية. إذن علم الفلسفة أو علم الحكمة لا يطلق على جميع العلوم العقلية بل على قسم من العلوم العقلية. ما هو ذلك القسم؟ هو القسم الذي يبحث عن أحكام الوجود. العلم الذي يبحث عن أحكام الوجود يعبر عنه بعلم الحكمة لا مطلق العلوم العقلية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، أولا تلخص عندنا ما يلي: الأمر الأول أن الحكمة النظرية كانت تطلق على العلوم العقلية والنقلية، ثم خصصت بالعلوم العقلية، ثم خصصت بقسم من العلوم العقلية وهو خصوص العلم الذي يكون باحثا عن أحكام الوجود. الحكمة قلنا على قسمين: حكمة نظرية وحكمة عملية. الحكمة النظرية التي قلنا هي الباحث عن ما من شأنه أن يعلم، كان جانب العلم، بينما الحكمة العملية ما من شأنه أن يعمل، جانب العمل. الحكمة النظرية تندرج تحتها ثلاثة علوم أو ثلاثة مباحث: المبحث الأول الطبيعيات، المبحث الثاني الرياضيات، المبحث الثالث الإلهيات. الطبيعيات تبحث عن الجسم، أحوال الجسم. الرياضيات يبحث عن العدد وأحوال العدد. الإلهيات تبحث عن أحوال الموجود. إذا لاحظنا الطبيعيات علم نظري، إذا لاحظنا الرياضيات علم نظري، لأن ليس مأخوذ فيه افعل أو لا تفعل، بل اعلان جانب العلم. الإلهيات تمثل جانب الاعتقاد والاعتقاد علم. هذه بالنسبة للحكمة النظرية. أما إذا جئنا إلى الحكمة العملية فتندرج تحتها ثلاثة مباحث: المبحث الأول علم الأخلاق، لأن علم الأخلاق مأخوذ فيه اعمل أو لا تفعل، افعل كذا ولا تفعل كذا، إلى الجانب عملي. المبحث الثاني مبحث شؤون الأسرة، ما يرتبط بالأسرة، بترتيب الأسرة، بكيفية علاقة الأب بابنه، مأخوذ فيه افعال أو لا أو لا، تنظيم شؤون الأسرة. المبحث الثالث سياسة الدولة وسياسة الحياة. سياسة الحياة أي وضع البرنامج السياسي العملي للدولة للحياة في جانبها الاقتصادي، في جانبها الحياتي، وهذا أيضا مأخوذ فيه بنحو افعل أو لا أو لا. إذا الحكمة العملية ترتبط بأمور ثلاثة: بالأخلاق، بشؤون الأسرة، بسياسة الدولة أو سياسة المدن. إذا جئنا إلى الأخلاق فهو يمثل الحالة الفردية، يعني ملحوظ فيه الإنسان بما هو فرد. أما شؤون الأسرة ملحوظ فيه الإنسان بما هو مجتمع، بما هو اجتماع، بما هو اجتماعي. سياسة المدن ملحوظ فيه الإنسان بما هو إنسان، الطبيعة البشرية، ما هو ما يوافقها وما لا يوافقها، ما يقدمها وما يؤخرها، ما هو. إذا الأخلاق ملحوظ فيه الإنسان بما هو فرده. شؤون الأسرة والتعامل مع الآخر ملحوظ فيه الإنسان بما هو مجتمع. سياسة المدن ملحوظ فيه الإنسان بما هو الإنسان، طبيعة الإنسان، ما يقدمها وما يؤخرها. وهذه المباحث الثلاثة نلاحظ أنها مأخوذ فيها جانب افعل أو لا تفعل، اعمل أو لا تعمل، ولهذا عبر عنها بالحكمة العملية. السؤال: بحثنا في الفلسفة، بحثنا في بداية الحكمة، أولاً هل هو بحث في الحكمة النظرية أم بحث في الحكمة العملية؟ نقول في المقام: ليس البحث هو بحث في الحكمة العملية، يعني ليس بحثنا في الأخلاق، وليس بحثنا في المجتمع، وليس بحثنا في شؤون الأسرة وسياسة المدن. ينصب البحث حول الحكمة النظرية، أي أن المطلوب هو جانب العلم والمعرفة، وليس المطلوب جانب العمل افعل أو لا تفعل. إذن هذا الكتاب الذي نتناوله ليس فيه جانب العمل، بل فيه جانب العلم والتصديق والاعتقاد. بناء على ذلك لا يقال إذا درس الإنسان كتاب بداية الحكمة إذا من الناحية السلوكية العملية سوف يكون تاما كاملا، لا، جانبنا هو جانب نظري وليس جانبا عمليا. الحكمة العملية لعل أبرز مصنف يجمع أقسام الحكمة العملية هو الرسالة العملية. إذا لاحظت الرسالة العملية الفقهية تشتمل على جوانب أخلاقية، تشتمل على ما يرتبط بالأسرة، تشتمل على ما يرتبط بسياسة المدن. فلعل أهم جامع يجمع أقسام الحكمة العملية هو كتاب الرسالة العملية، لأن الرسالة العملية عنوانها العام من اسمها رسالة عملية، يعني جانب اعمل ولا تعمل، افعل ولا تفعل. بينما الكتاب الذي بأيدينا هو جانب نظري مأخوذ فيه أن تعلم وأن تصدق وأن تؤمن. إذا تحددت الفقرة الأولى من محل بحثنا، وهو أن بحثنا ينصب حول الحكمة النظرية دون الحكمة العملية. قلنا بأن الحكمة النظرية تشتمل على مباحث: أولاً مبحث الطبيعيات، ثانياً مبحث الرياضيات، ثالثاً مبحث الإلهيات. هل أن بداية الحكمة تبحث جميع هذه المباحث؟ نقول لا، تقتصر الحكمة النظرية على بحث الإلهيات فقط. فالعلامة الطباطبائي لا يبحث بشكل مفصل ومستوعب حول الطبيعيات، خلافا إذا قرأت المنظومة مثلا، إذا قرأت الحكمة المتعالية، إذا قرأت الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا، تجد أنه كتاب في الطبيعيات، كتاب في الرياضيات، كتاب في الإلهيات. كتاب بداية الحكمة لا يتطرق إلى الطبيعيات إلا بنحو الإشارات السريعة، ولا يتطرق إلى الرياضيات، بل يركز بحثه حول الإلهيات. إذا تحددت الفقرة الثانية من البحث، وهي أن بحثنا أولا في خصوص الحكمة النظرية، وثانيا في قسم من أقسامها وهو قسم الإلهيات. ما معنى الإلهيات؟ الإلهيات هو العلم الباحث عن أحكام الوجود. لماذا سمي بالإلهية؟ لأن الوجود على قسمين: وجود الممكن ووجود الوالد تعالى. وسمي بالإلهيات من باب شرافة موضوع هذا العلم، حيث أن أشرف موجود هو وجود الحق جل وعلا، عبر عنه بالإلهيات، من الإله، من الخالق، من الرازق، من القادر، من الحق جل وعلا. فالإلهيات هو العلم الباحث عن أحكام الوجود. الإلهيات على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم، وإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعم هو العلم الباحث عن مطلق الوجود، سواء كان وجودا واجبا أو كان وجودا ممكنا. أما الإلهيات بالمعنى الأخص فهو العلم الباحث عن الوجود المطلق، لا عن مطلق الوجود، والوجود المطلق منحصر في وجود الحق، في وجود الله جل وعلا. كل ما عدا وجود الحق هو وجود مقيد، وجود محدود. جميع الممكنات محدودة فقيرة. الوجود المطلق الذي لا حد له هو وجود الحق تبارك وتعالى، فهو وجود مطلق. فالإلهيات بالمعنى الأخص هو العلم الذي نعبر عنه بعلم الكلام، بعلم العقائد، يبحث عن الله جل وعلا، لا يبحث عن أحوال الممكن، لا يبحث عن شؤون الممكن، يبحث فقط عن الله، يبحث عن وجود الحق، إثبات وحدانيته، إثبات صفاته، أقسام صفاته. هذا بحث كله يرتبط بالله جل وعلا. لماذا سمي بالإلهيات؟ لأنه بحث عن الإله. لماذا سمي بالمعنى الأخص؟ لأن دائرته أضيق، لأنه بحث عن وجود واجب تعالى. أما الإلهيات بالمعنى الأعم موضوعه مطلق الوجود. ما معنى مطلق الوجود؟ يعني سواء كان بحثا في الواجب أو كان بحثا في الممكن. نحن عندما نقول بحثنا في الحكمة النظرية في خصوص قسم الإلهية، أي قسم من الإلهيات؟ هل الإلهيات بالمعنى الأعم أو الإلهيات بالمعنى الأخص؟ نقول لا، بحثنا في الحكمة النظرية أولا، في قسم الإلهيات ثانيا، في خصوص الإلهيات بالمعنى العام. إذا كلامنا ليس في وجود الله جل وعلا فقط، كلامنا في مطلق الوجود، في الأحكام العامة للموجود، سواء كان هذا الحكم للواجب تعالى أو للممكن. مثلا من أحكام الوجود أن الوجود تارة يكون قديما وتارة يكون حادثا. القدم من الأحكام الخاصة، عفوا، القدم من الأحكام المرتبطة بالواجب. من الأحكام أن الموجود تارة يكون معلولا، تارة يكون علة مطلقة. العلة التامة، العلة الفاعلة، علة العلل، حكم خاص بالواجب سبحانه وتعالى. أما المعلولية والاختيار، حكم خاص بالممكن. إذا بحثنا في العلة والمعلول، في الحادث والقديم، في المتغير والثابت، في الواحد والكثير، في الأصيل والاعتباري. هذه أحكام لا تختص بالواجب، بل تشمل الواجب والممكن. إذا كلامنا في المقام ليس في الإلهيات بالمعنى الأخص الذي نعبر عنه بتعبير سابق علم العقائد، لأن موضوع علم العقائد هو الوجود المطلق هو الله جل وعلا. ولهذا علم العقائد علم باحث عن وجود الله وصفاته وأفعاله، هذا إلهيات بالمعنى الأخص. في الفلسفة لا نريد أن نحصر البحث بالله جل وعلا، بل نبحث عن الله وما يرتبط به من صفات وأفعال، ونبحث عن الممكن وما يرتبط به من أحكام. من أحكام الممكن أنه يكون حادث، من أحكام الممكن أنه يمكن أن يكون قد أن يكون معلوم، من أحكام الحادث أن يكون كثيرا، وهكذا. إذا اتضح البحث أن بحثنا في خصوص الحكمة النظرية أولا، في قسم الإلهيات، في الإلهيات بالمعنى الأعم، والفرق بين الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص أن الإلهيات بالمعنى الأعم موضوعها مطلق الوجود، ومطلق الوجود يشمل الواجب لأنه وجود، ويشمل الممكن لأنه أيضا وجود. بينما موضوع الإلهيات بالمعنى الأخص لا مطلق الوجود، بل الوجود المطلق، والوجود المطلق منحصر بالحق تبارك وتعالى. إذا اتضح محل النزاع في البحث، أو تحرير محل البحث بعبارة أدق، أنه لا يوجد نزاع. النقطة الثانية، ما هو المدخل الصحيح للبحث الفلسفي؟ لا نستطيع أن نشرع في الفلسفة إلا إذا آمنا بمبدأ يسمى مبدأ الواقعية. لا بد للإنسان لكي يشرع في البحث الفلسفي أن يؤمن بأن هناك واقع متحقق في عالمنا الفسيحي، وليس كما يعتقد البعض بأن كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ضلال. لا بد أن نؤمن أن هناك حقيقة، هذه الحقيقة لها مبدأ ينطلق إليها الإنسان. ولها منتهى يصل إليه الإنسان. إنا لله بداية الانطلاق، وإنا إليه راجعون المنتهى إليه جل وعلا، إلى ربك الرجعى، إلى ربك المنتهى. إذا لابد أن نؤمن بأن هناك مبدأ يسمى بمبدأ الواقعية. هذا المبدأ ما هو حدوده ومقدار الإيمان به والاعتقاد به؟ نقول يكفي أن تؤمن به ولو في الجملة، ولا نشترط الإيمان به بالجملة. يعني ليس شرطا للشروع في الفلسفة أن تؤمن بكل واقعيات هذا الكون، أو كل ما هو واقع يجب الإيمان به، لا. نحن نقول يكفي أن تؤمن بوجود واقع في هذا الكون، النفس تطلبه، النفس تتحرك نحوه. وليس المطلوب أن تؤمن بأن كل هذا الكون هو واقع، وليس المطلوب أن كل ما هو واقع يجب العلم به، بل لا بد أن تؤمن أن هناك واقع، هذا الواقع يتحرك إليه الإنسان، يحصله الإنسان، يسعى إليه. لماذا؟ لأن لو لم نؤمن بمبدأ أصالة الواقع لانسد باب البحث وانسد باب المعرفة. فإذا آمنا أنه لا يوجد واقع في هذا العالم الفسيح، في هذا العالم الإمكاني، إذا لم يكن هناك واقع، إذا تبحث عن ماذا؟ تطلب ماذا؟ المعرفة، عفوا، الطلب فرع المعرفة، والمعرفة لا بد أن تتعلق بأمر الواقع، لا مجرد خيالات وأوهام. ولهذا ما لم نؤمن بمبدأ الواقع لتعطل العقل وانسد باب المعرفة وانسد باب البحث والطلب. فالبحث فرع المعرفة، فرع الإيمان بالواقع. إذا آمن العقل البشري بأن هناك واقع، إذا أعطي المجوز للدخول في البحث الفلسفي. ما لم يؤمن بأن هناك واقع، إذا انسد باب البحث وتعطل باب المعرفة، فلا حاجة إلى البحث في الفلسفة وغير الفلسفة، لأن كل ما في هذا الكون مثله أوهام وخيالات. العقل البشري وقف أمام الحقيقة والواقع ثلاث مواقف. الموقف الأول، هناك مجموعة لم تؤمن بالواقعية مطلقا، لا واقعية نفسها ولا واقعية الخارج، أنكرت الواقع الداخلي الذي يمثل داخل الإنسان، وأنكرت الواقع الخارجي، ودائما تعبر اللا أدري، وهي حالها حال كل تؤمن بأن كل ما في الكون هو وهم وخيال أو عكوس في المرايا وظلال، أنا وهم وأفكاري أوهام، وأنت وهم وهذا الكتاب وهم، لا حقيقة لا لي ولا للآخر، وهي التي يعبر عنها بالسفسطة المطلقة، السفسطائي والمنكر للواقع. هذا الفكر لا يجوز له أن يشرع في الفلسفة، لأنه لا يؤمن بالفلسفة، لا يؤمن بالواقع، ينكر كل شيء، إذن لا فائدة من البحث في الفلسفة. المجموعة الثانية آمنت بواقعية نفسها، يعني أنا وجودي واقع، ولكن ما وراء النفس هو خيال، الخارج لابد من أن في الخارج توجد حقائق واقعية. كل ما في الخارج وهم، الواقع فقط أنا. أنا واقع، وما عدا أنا يمثل أوهام وخيالات. هذه الفئة الثانية أيضا ينسد باب البحث، هذه مرتبة أخرى من السفسطة، أقل من المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أنكرت واقع أنا وواقع الخارج. المرتبة الثانية آمنت بأنا، أنا واقع ولكن ما في الخارج لا يمثل الواقع، أنكرت الواقع الخارجي. إذن إذا لم يكن في الخارج واقع لا معنى للبحث في الفلسفة، لأن الفلسفة إصابة الحق. الحكمة ما معناها؟ القضايا الصادقة المطابقة للواقع. إذا لابد أن يكون هناك واقع في رتبة سابقة يطابقه ما في العقل، ينطبق ما في العقل على ما في الخارج. فإذا أنكرنا الواقع الخارجي إذا لن تكون هناك حكمة، لأن الحكمة تمثل مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. المرتبة الثالثة آمنت بالواقع الداخلي وآمنت بوجود واقع في الخارج، ولكنها قالت الذهن البشري لا يستطيع أن يصل إلى الواقع الخارجي. هناك واقع في الخارج لكن لا نستطيع أن نعلم به. إذن ما الفرق بين الفئة الثانية والثالثة؟ الفئة الثانية أنكرت وجود واقع في الخارج، أما الثالثة آمنت بوجود واقع في الخارج لكننا لا نستطيع أن نضع يدنا لا نستطيع أن نعلم به. كل ما تعلم به هو خيال. أيضا هذا تنسد معه دراسة الحكمة والفلسفة. إذن ما الذي يجب أن نؤمن به؟ يجب أن نؤمن بأن هناك واقع وأن الإنسان قادر على أن يصيب ذلك الواقع. إذن لا يجوز لنا الشروع في الفلسفة، بوابة الدخول إلى الفلسفة عبارة عن بطاقتين، بطاقة الدخول عبارة عن بطاقتين. البطاقة الأولى تمثل الإيمان بوجود واقع في الخارج بنحو الموجبة الجزئية في الجملة لا بين الجملة. البطاقة الثانية وأن العقل قادر على العلم بالواقع وإصابة الواقع وإدراك الواقع. إذا لا نكتفي فقط بالإيمان بالواقع، بل لا بد أن أيضا نجزم بأننا نستطيع أن ندرك ذلك الواقع وأن نعلم به. ما لم نؤمن بهاتين القضيتين، القضية الأولى الإيمان بوجود الواقع في الخارج، والقضية الثانية ولنا أن نعلم به ولنا أن نصيب، إذا لا يحق لنا ولا ثمرة ولا فائدة، وينسد البحث وتعطل العقول عن البحث والمعرفة. السؤال: ما هو الدليل على وجود الواقع؟ وما هو الدليل على أن العقل قادر على إدراك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن أن يقال بأن الطريقة لإثبات هاتين القضيتين، أي قضية وجود الواقع وقضية العلم به، السبيل إلى ذلك هو البرهان. نقيم الدليل الذي يثبت وجود واقع في الخارج، نقول لا سبيل إلى البرهان لإثبات مبدأ الواقعية. لماذا؟ لأن الذي ينكر وجود الواقع ينكر واقعية البرهان، يقول هذا البرهان لا واقع، لا واقع له، ولا واقع كيف يثبت الواقع؟ إذا قلنا البرهان أمر خيالي، إثبات الواقع، لأننا ننكر واقعية البرهان. التمسك بالبرهان فرع الإيمان بواقعية البرهان، ونحن الآن كلامنا في مبدأ الواقعية بعد لم يثبت. إذا ما سبيل لها؟ لا سبيل لإثبات مبدأ الواقعية إلا الوجدان. لا نخاطب إلا الوجدان، وجدان الإنسان. الرجوع إلى فطرة الإنسان هو الطريق الوحيد المنحصر لإثبات مبدأ الواقع. أما البرهان وبقية المناهج، المنهج العقلي، المنهج التجريبي، المنهج الحسي، المنهج الاستقرائي، جميع هذه المناهج البشرية لا سبيل لها لإثبات مبدأ الواقعية، لأن التمسك بها فرع إثبات مبدأ الواقع. هي في نفسها متوقفة على مبدأ الواقعية. إذن لا سبيل إلا الوجدان. ولهذا جميع من تطرق إلى مبدأ الواقعية خاطب الوجدان، خاطب الفطرة. لهذا لاحظ العلامة الطباطبائي ابتدأ الفلسفة بدانة ذكية علمية دقيقة رائعة. ماذا قال؟ قال التوضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه، إذا خاطب الوجدان، يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. إذا ابتدأ بمبدأ الواقع، يريد أن يقول بداية الانطلاق مبدأ الواقع. ما لم نؤمن بوجود واقع، إذا لا سبيل للخوض في مباحث الفلسفة. لا بد من الإيمان بمبدأ الواقع. هذا هو المدخل الصحيح للشروع في الفلسفة. فتلخص عندنا أمران. الأمر الأول أن بحثنا ينصب حول الحكمة النظرية، قسم الإلهيات. الإلهيات بالمعنى عن الباحث عن مطلق الوجود. وثانيا، الأمر الثاني أن المدخل الصحيح إلى